الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 22 من كتاب البيوع. قال رحمه الله: باب الرهن وغيره. أي أن هذا الباب يتضمن الإشارة إلى باب الرهن وغيره من الأبواب، كقضاء الدين والتفليس والشفعة والوقف والهبة والمزارعة والعمرة والجوار والغصب وغير ذلك. وقد تضمن هذا الباب 13 حديثا، وربما فيه إشارة إلى 11 بابا من أبواب الفقه. والرهن يؤتى به في الغالب في حال الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الآية. فلما كانت الكتابة قد تتعذر في السفر، أمر الله عز وجل بالرهان: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة. وإن كان قد ذهب مجاهد وداود الظاهري إلى أن الرهن إنما يكون في السفر ولا يكون في الحضر، وحجتهم الآية ولا دلالة لهم فيها، إذ أن الآية خرجت مخرج الغالب. وسيأتي أن حديث الباب فيه رد عليهم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي في 30 صاعا من شعير، وكان هذا في المدينة. وعليه بواب البخاري رحمه الله باب الرهن في الحضر. وشروط الرهن: أن يكون الراهن جائز التصرف، بمعنى أن يكون مالكا عاقلا بالغا راشدا وغير محجور عليه بتفليس. الثاني: الإجاب والقبول بين الطرفين، كان يقول الراهن: أرهنتك كذا، ويقول المرتهن: قبلت، أو بنحو ذلك من الألفاظ. الثالث: أن يقول رهنتك كذا، فيكون الرهن معلوما، معلوم الجنس والنوع. فلو قال رهنتك ألفا، أو رهنتك دابة، فإن في مثل هذا يقع التجوز. لكن يقول رهنتك كذا وكذا من المتاع المعروف، دابة، سيارة، ونوع الدابة معروف. الرابع: وجود العين المرهونة، ما يرهنه شيء غير مملوك. رهنتك سيارتي إذا اشتريتها، هنا لا يجزئ، لابد أن يكون مالكا للعين المرهونة وواجدا لها. الخامس: ملك العين المرهونة كما تقدم. السادس: قبض المرتهن للعين المرهونة، فإن المرتهن إذا قال: لا أريد منك رهن، هنا لا يصح الرهن ولا يحتاج إليه. كان تذهب إلى فلان من الناس فتستلف منه مالا إلى أجل، وأنت تقول له: خذ الرهن، وهو يقول: لا أريد الرهن، هنا لا يلزمه، أو هنا لا يقع الرهن. وهل يجوز الانتفاع بالرهن؟ كثير من الناس نراهم ينتفعون بالمرهون، فإن كان سلاحا لبسه، وإن كان سيارة ربما استخدمها، وإن كان بيتا ربما سكنه، وإن كان مزرعة ربما زرعها، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا دين برهن جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا عند جماهير العلماء. وهل يصح بيع الرهن؟ لا يجوز بيع الرهن حتى يأذن الراهن، لا يجوز بيع الرهن حتى يأذن الراهن. وهل يغلق الرهن بحيث يقول المرتهن هذا الرهن في الدين الذي عليك؟ لا يجوز، وإن كان الحديث ضعيفا لا يغلق الرهن، لكن العمل عليه، فإن الرهن قد يكون أكثر من قيمة السلعة، فكيف يغلق ويظلم صاحب المال؟ واختلفوا في مسألة النفقة على المرهون، لأن العرب ربما رهنت بعيرا أو فرسا أو شاة أو بقرة، أو ربما رهن سيارة، فالنفقة على المرهون تكون من الراهن، تكون من الراهن، إلا في حال واحدة، إذا كان المرهون يركب، كان يكون دابة أو سيارة يحتاج إلى استخدامها بقدر ما يعطيها، لأن السيارات ربما تحتاج إلى تغيير زيت، أو ربما تحتاج كذلك إلى بترول من أجل أن تشغل بين الحين والآخر حتى لا يلحقها التلف، فعند ذلك تركب بقدر ما أنفق عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب واللبن يشرب، أي المرتهن يجوز له أن يركب الدابة وأن يشرب لبنها، لأنه ينفق عليها، يطعمها ويرعاها، ويكون ذلك مقابل ما يقوم عليها. فإن كان المرهون أرضا، إن جوز له أو إن وقع بينهما عقد مزارعة، لك نصف ما يخرج منها أو ثلث ما يخرج منها، ولم يكن هذا فقط من أجل الرهن، نرجو ألا بأس به. واعلم أن العقود التي تجري بين الناس ثلاثة أقسام: عقد لازم واجب، وهو البيع والإجارة، بعتك هذه الدار بمجرد أن يقع التفرق، إن لم يكن خيار فقد صح البيع، أو أجرتك هذا البيت لمدة سنة بمبلغ وقدره، وجب الوفاء بالعقد. والثاني عقود جائزة بين الطرفين، ويجوز الفسخ لها متى أحب، كالوكالة. الثالث عقود جائزة من أحدهما دون الآخر، ويجوز كذلك فسخه كالرهن. والغالب أن الرهن يقع بسبب الدين، والدين له أحكام كثيرة بيّنتها في كتابي الدر المكنون في أحكام الديون، ومنها أنه ينبغي أن الإنسان لا يستدين إلا لحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وينبغي المسارعة في قضاء حوائج المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ويقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وكان السلف يتبارون في الدين للأجر الذي فيه، حتى قال ابن مسعود: لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة. وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض مسلما فله كل يوم مثله صدقة، ثم قال: من أقرض مسلما فله كل يوم مثله صدقة. قال: قل يا رسول الله، قلت من أقرض مسلما كان له كل يوم مثله صدقة، واليوم قلت من أقرض مسلما كان له كل يوم مثله صدقة. قال: له كل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الأجل، وله كل يوم مثله صدقة بعد أن يحل الأجل. وينبغي لمن لديه المال أن يساهم في تفريج الكرب، فإن الله عز وجل ما شرع الدين إلا لما فيه من قضاء الفرج وتيسير الحاجات. وقد استدان النبي صلى الله عليه وسلم واستدان غيره من الكرماء وينبغي الإنسان البذل في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق أقواما واختصهم بالنعم لمصالح العباد ما بذلوها، فإذا منعوها حولها إلى غيرهم. وعند أن يأخذ الإنسان الدين إما أن يقبل وجهه كما يقال ولا يريد منه شيئا، مع أن الكتابة مستحبة من أجل ضبط الأمور إذا مات أو كذلك أنكر أو غير ذلك، كما تقدم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الآية. فإن لم يكتب يجوز الإشهاد ويقول: عندي لفلان كذا، أو أشهدكم أن عندي لفلان كذا. ويجوز كذلك الرهن. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. في هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من البيع والشراء، وأنه بشر اختصه الله بالرسالة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل الحال وكان فقيرا صلى الله عليه وسلم، فما يقال في قول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، المراد أن الله عز وجل أغناه وفتح عليه، لكن كان صلى الله عليه وسلم ينفق في أوجه الخير حتى لا يبقى له شيء. وفيه أن الفقر ليس بمذمة على إطلاقه. وفي الحديث جواز مبايعة اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين. وفي الحديث جواز رهن السلاح سواء من الكفار أو من غيرهم. وفي الحديث رد على دعاة المقاطعات الذين يقولون: نقاطع البضائع الأمريكية أو البضائع الدنماركية أو البضائع كذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة عداوة اليهود له ما وقع بينه وبينهم المقاطعة. وفي الحديث جواز الرهن في الحضر، وهو رد على من منعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر. وهذا الذي ساق المصنف من أجله الحديث وقد بوب عليه البخاري على ما تقدم، إلا أنه استشكل هنا ما السبب الذي من أجله رهن النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود ولم يرهن من المسلمين، مع أن بعض المسلمين كان ذا مال وغنى وسعة، فقال بعضهم لعله حين الرهن لم يكن لدى المسلمين شيء، أو لعله خشي أن الصحابي لا يقبل منه الرهن، أو خشي أن الصحابي لا يقبل منه المبايعة وإنما يقول أعطيتك يا رسول الله، أو أنه فعل ذلك لبيان جواز مبايعة اليهود والنصارى وغيرهم من الكافرين، وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل الأمر لبيان الجواز. وقد اختلفت ألفاظ الحديث، ففي حديث عائشة أنه اشترى من يهودي طعاما وقدره كما في الصحيحين 30 صاعا من شعير، وفي بعضها كما في حديث ابن عباس عند النسائي وغيره 20 صاعا من شعير، فإما أن الأقل يدخل تحت الأكثر، وإما أن الحكم لحديث عائشة لأنه من المتفق عليه. وهل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون؟ فإن قلت نعم، كيف العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل نفس معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أو نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه؟ قيل هذا محمول على من أراد الخلف، وأما من كان حريصا على الوفاء ولم يتيسر له فليس عليه شيء، وقد رجحت هذه المسألة بتوسع مع نقولات لأهل العلم في كتاب الدر المكنون في أحكام الديون، كيف يؤاخذ الإنسان بأمر لا يريد التخلف فيه وإنما ثقل الأمر عليه. وأما حديث الآن بردت عليه جلدته، فهذه الزيادة منكرة من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، وهو ضعيف على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوكل الأمر إلى الخليفة من بعده، وصار الخليفة كالوكيل، أو انتقل الأمر إلى الخليفة فيقضي عنه الدين، وينبغي للمسلمين أن يهتموا بديون أوليائهم، فإن الزبير بن العوام رضي الله عنه حين حضرته الوفاة أو قبل الذهاب قال له يا بني إن عندي للناس أمانات فاقض عني ديني، فاقض عني ديني، وعمر بن الخطاب يقول لعبد الله بن عمر اقض عني ديني فإن قضيته من مالنا وإلا سألت في بني عدي، فإن عجزت فاسأل في قريش ولا تجاوزهم. ففكاك المسلم أمر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى إليه أحد بميته سأل، فإن كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه قال من ترك مالا وضياعا فلأهله ومن ترك دينا فإلي وعلي. وللشوكاني رحمه الله كلام نفيس في هذا الباب، وهو أنه يجب على أولياء أمور المسلمين أن يقضوا الدين عن المدينين وأن يبادروا في ذلك، كما أنهم يأخذون الخمس ويأخذون الزكوات ويأخذون غير ذلك من الحقوق من الجبايات، فيجب عليهم أن يقضوا الدين عن المدينين من المسلمين، لأن المدين له حق في الزكاة وهو الغارم، وقد قال الله عز وجل والغارمين. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.